كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم أخواني في هذا اللقاء الذي هو في ظهر كل يوم سبت من كل أسبوع لقراءة والتعليق على رسالتين. الرسالة الأولى أعلام السنة المنشورة في أبواب الاعتقاد للحافظ الحكمي رحمه الله، والرسالة الثانية بلوغ المرام للحافظ بن حجر. انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة المقدمة، نبدأ بكتاب أعلام السنة المنشورة، انتهينا من قراءة المقدمة وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة أسئلة الكتاب. وذكرنا بأن هذا الكتاب وضعه الحافظ الحكمي رحمه الله على طريقة سؤال وجواب، يعني يطرح مجمل عقيدة المسلم بأسلوب شيق سهل، طريقة سؤال وجواب. وهذه يعني ذكرنا في اللقاء الماضي أنها طريقة متبعة حتى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، هذا السؤال الذي افتتح المصنف رحمه الله كتابه هذا، وهو سؤال مهم، وكما وصفه بأنه الجواب على هذا السؤال: من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ومن أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله يبعث الله تبارك وتعالى العبادة في ذلك اليوم العظيم، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. والميثاق الذي أشار إليه أو ذكره بقوله: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. ما هو الأمر الذي خلق العباد له؟ توحيد الله عز وجل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ومن نصوص الأحاديث النبوية الكثيرة التي تبين أن الغاية وأن الأمر الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله عبادته سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة جل في علاه. ولذلك هنا أشار المصنف رحمه الله أو في قوله الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قد يقول قائل: قل ما أذكرنا هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على يعني ونحن في ظهور أبينا آدم أو في ظهر أبينا آدم، ما نذكر هذا الأمر، ما حد فينا يذكر طبعا أكيد. قال أهل العلم: هذا الميثاق الذي أخذ على الإنسان وهو في ظهر أبيه آدم إلى الآن كأمثال الذر، هذه الفطرة، ميثاق الفطرة، فكل مخلوق مفطور على وجود الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة الإسلام، والإسلام الاستسلام والانقياد والتوحيد. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل في المخلوقين من البشر أو من الثقلين، خلينا نقول من المكلفين الإنس والجن، أنهم يولدون على الفطرة، ثم بعد ذلك تجتالهم شياطين الإنس والجن فينحرفون إلى ملل ونحل أخرى تصادم ملة الإسلام أو يعني ملة التوحيد. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى. أيضا هناك ميثاق آخر وحجة أخرى قد أخذت على العباد بإرسال، وأشار إليه المصنف بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة. فإنزال الكتب والرسل كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، إذن حتى لا يقول قائل في ذلك اليوم العظيم يا ربي ما أتاني من رسول، لا كذبت، أتاك من رسول وجاءتك الكتب السماوية التي تبين الحلال من الحرام. ولذلك القاعدة عند أهل العلم ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك على فرض إنسان عاش طيلة حياته مثلا في مناطق نائية وفي مناطق لم يصل إليها رسول أو لم يصل إليها أتباع الرسل، يعني مو شرط الرسول اللهم صل وسلم عليهم أجمعين، أيضا الحجة قائمة على العباد باستمرار، يعني بدوام هذه الدعوة وقيام العلماء ومن آتاه الله العلم كل بحسبه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فعلى فرض أنه يوجد شخص يعيش في منطقة نائية لا يصل إليها، لم يصل إليها شيء من الحق إلى أن توفي، أمثال هؤلاء ومن شابههم كالشيخ الخرف مثلا يأتيه، يعني أتته الدعوة وهو في حال خرفه لا يميز، فهؤلاء ما مصيرهم؟ هؤلاء يسمون بأهل الفترة، يعني يلحقون بأهل الفترة. أهل الفترة هم الناس الذين يعيشون في فترة بين رسولين، وقد اندرست معالم الرسول الأول وبدل الناس وغيروا فعاشوا في فترة انقطاع رسل. فكذلك ألحق أهل العلم هؤلاء الذين ما ذكرته لكم بعض الصور، يعيش في مناطق نائية لم تصله الدعوة الصحيحة أو يعني ما شبه هذه الصور، لأن القاعدة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هؤلاء يعمل لهم اختبار الله أعلم به في ذلك اليوم العظيم، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالمقصود أنه الكتاب إنزال الكتب وإرسال الرسل هذا أيضا يعتبر ميثاق وحجة على العباد أن الله تبارك وتعالى أقامها عليهم. نعم.
قال الله تعالى
بسيطة
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا الآية. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات.
نعم هذا واضح. إذن هذا هو الأمر الذي خلقه الله خلق الله تبارك وتعالى خلق لأجله، وقد مر الكلام في ذلك. نعم. السؤال الذي بعده.
قال المؤلف رحمه الله السؤال الثالث ما معنى العبد؟ الجواب العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم بين المصنف هنا في هذا السؤال معنى العبد أو معنى يأتي إن شاء الله في السؤال القادم معنى العبادة. وكل ما سوى الله تبارك وتعالى من العوالم المختلفة، العوالم جمع عالم أو جمع عالم، عالم الإنس عالم الجن عالم الحشرات عالم الدواب كل شيء، كل ما سوى الله من العوالم المختلفة هي عباد لله تبارك وتعالى ومخلوقات تدبر وتسير وتسخر وترزق وتخلق وتفنى، كل ذلك بإذن الله وعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. فالعبد بمعنى العبد المعنى العام يشمل كل مخلوق سوى الله تبارك وتعالى، كلهم يعدون عباد مربوبون مخلوقون لله عز وجل. أما المعنى معنى العبد الخاص هو العبد المؤمن الملتزم المستقيم المستسلم المنقاد لأوامر الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الأصل في معنى العبد. العبد هو لابد أن يلتزم بأوامر سيده، فإن لم يلتزم بأوامر سيده كان عبدا آبقا، كان عبدا متمردا يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذا أعظم شرف، أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نودي بهذه المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده وناداه بمقام الرسالة والنبوة، يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولم يناده سبحانه وتعالى بيا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا إخبار وليس يعني ما قال كقوله يا نوح يا عيسى يا زكريا. الشاهد أن هذا أعظم شرف، أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان وهذه مسألة مهمة الإنسان مفطور أن يعبد شيئا، كل إنسان لابد أن يعبد. وهذا سبحان الله الذي يفسر لنا ما يقع فيه بعض الناس في الشرق والغرب في القديم والحديث من عبادات غريبة قد تكون في بعض الأحيان مضحكة. بعضهم يعبد الفئران، أنا رأيت مرة في برنامج في إحدى في أظن في الهند يعبدون الفئران، يعني الحمد لله علامة التوحيد والإسلام، يعبدون الفئران، معبد كبير فيه فئران كثر. وسبحان الله إذا أراد أحدهم أن يتوب، يعني أحد هذه الطائفة أن تتوب، ماذا يصنع؟ الحمد لله الإنسان إذا قصر وكلنا ذلك المقصر بجنب الله عز وجل، الله أن يسترنا جميعا بستره، يستغفر الله ويتوب إليه، ولو صلى ركعتين واستغفر الله كما يعني ورد في مسلم أحمد من حديث أبي بكر فإن ربنا تبارك وتعالى يغفر له بإذن الله. أما هم هؤلاء مثلا يدخلون المعبد، طبعا ما أعرف إيش الذنب اللي يعتبر محرما في شريعتهم، المهم هو يريد أن يتوب ثم يستلقي على قفاه ويترك الفئران تنهش فيه كما تشاء. فالحمد لله على نعمة التوحيد ونعمة الإسلام. كذلك من يعبد البقر، كذلك من يعبد السمك، الشمس والقمر، يعني يمكن الشمس والقمر طبعا كلها باطلة، لكن الشمس والقمر على الأقل الإنسان ينبهر بها ويراها جرم كبير ويضيء الدنيا، يعني قد تكون له شبهة، لكن يعبد بقر أو فئران؟ من يعبد السمك؟ كما أذكر قيل في قصة عن الشيخ عبد الرزاق العفيفي وهو من هيئة كبار العلماء في يعني معاصر، يعني طبعا هو توفي رحمة الله عليه، ظن معروف يعني كان في زمان الشيخ بن باز والعلماء. ففترة من فترات كان يعيش في إحدى الدول الغربية لسبب ما لا أدري الآن، المهم كان موجودا في تلك البلاد. فيقول كنت جالس في المنزل الشقة وشباك المطبخ يطل على الشارع الرئيسي، فكنت أقوم بإعداد الغداء وكان يطبخ سمك، فسبحان الله وإذا بشخص يمر فوقف عند هذا الشباك وأخذ يبكي وهو ينظر إلي ماذا أصنع. فاستغربت قلت شو القصة؟ قال أنت الآن تطبخ إلهي السمك. فيعني هذا حقيقة الذي يفسر، يعني معرفة هذه المسألة تفسر لك كيف هؤلاء عبدوا مثل هذه الأمور. كما قال أحد الدعاة وسمعته يوما يقول في شريط له وقد ذهب إلى الهند وسماها بلاد العجائب، يقول هناك وجدت يعني في أماكن كثيرة كل شيء يعبد إلا الله، أصنام، أحجار، أشجار، يعني عشرات إن لم تكن مئات الديانات. وقد يكون، لا تقول لي إنهم جهلة والتعليم متواضع، لا، قد يكون منهم ناس قد بلغوا القمة في العلم الدنيوي ولكنهم يعرفون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. فلذلك الإنسان مفطور أن يعبد شيئا. طيب، تقول الذين أنكروا وجود إله مثل الملاحدة مثلا أو الشيوعيين، ماركس ولينين وستالين، هؤلاء المجرمون الذين أنكروا وجود إله، الثورة الشيوعية والتي ظهرت في، تقول هؤلاء ربما يعني ينقضون الكلام الذي تقوله لأنهم في الظاهر ما عبدوا. نقول صحيح، هم في الظاهر أنكروا وجود الآلهة ولكن في حقيقة الأمر هم عبدوا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن كل إنسان لا بد أن يعبد شيئا، فالذي لم يعبد الله عز وجل يعني وتشرف بهذا الأمر العظيم فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بنقيض قصده فسيعبد غيره من المخلوقات. نعم. هذا التعريف للعبادة مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مشهور أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني أن العبادة ثوب فضفاض واسع، والمجالات التي يدخل والطرق التي يدخل الإنسان بها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة، طبعاً بشرط أن تكون هذه العبادة لها مستند من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تثبت بالاستحسان، لا تثبت بالاستحسان، والله هذا أمر حسن. طيب الاستحسان يا أخي يختلف الناس فيه، أنت ربما ترى هذا العمل حسناً أنا ما أراه حسناً، والعكس بالعكس أراه حسناً وأنت تراه قبيحاً. طيب وعدين سيكون عندنا مليار دين ومليار سنة، يعني كل واحد يأخذ على هواه، وهذه من رحمة الله بنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن المرد إلى الكتاب والسنة، ينقطع الخلاف ويجتمع الناس ويتضح الطريق. لكن فإذا المقصود أن العبادة اسم جامع أو ثوب فضفاض واسع أو مجالات كثيرة، نقول جميع هذه المجالات وجميع هذه الطرق كلها دل عليها الكتاب والسنة. يعني لا تقصر العبادة مثلا في الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، هذه نعم هذه هي أمهات العبادات وهذه أركان الإسلام، لكن هناك عبادة كثيرة سواء عبادات الجوارح أو عبادات القلوب. عبادات الجوارح كثيرة جدا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا مر معنا في درس الماضي، أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة، تعليمك العلم صدقة، إعانتك للمحتاج صدقة، إكرامك للضيف صدقة، إحسانك للجار صدقة، يعني أجر وصدقة وعبادة، فمجالاتها كثيرة جدا جدا جدا. وكذلك أعمال القلوب أيضا كثيرة جدا، الخشية، الإنابة، الخوف، التوكل، الرجاء، المحبة، كثيرة. إذن هذا هو المقصود، أن العبادة بشرط أن تثبت بكتاب أو بسنة، فهي مجالاتها كما ذكر اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك أهل العلم تكلموا بيّنوا كيف تعرف أن هذه عبادة، هذا أمر مهم، كيف تعرف أن هذه عبادة؟ لأن عندما تقول في التوحيد إفراد الله بالعبادة صح، وتقول بالشرك صرف العبادة لغير الله، طيب السؤال كيف أعرف العبادة؟ هناك طبعا عبادات ظاهرة معروفة لدى الكل، يعني الصلاة معروفة أنها عبادة، الصدقة معروفة، الحج وهلم جرة. هناك ألفاظ، وهذا ربما يكون مبحثه في أصول الفقه، لكن يعني أشير إليه إشارة سريعة. هناك ألفاظ في الكتاب والسنة تدل على أن هذا الأمر عبادة. كيف؟ أن يأمر الله به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. مثلا على سبيل الوجوب الصلاة، مثلا الصلوات الخمس على سبيل الوجوب، طبعا عندما نقول يأمر الله به إما في الكتاب أو في السنة. يعني على سبيل الاستحباب مثلا أنه صيام الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، صلوات النوافل، دلت النصوص حتى أختصر الكلام أنها للاستحباب. إذن الله عز وجل، هذه القاعدة، لا يأمر بمباح أو طبعا بمكروه أو محرم، لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، حتى خلاف بين الأصوليين في المباح أصلا، يقول المباح أصلا ما هو حكم، لأنه لا يتعلق به لا أمر ولا نهي ولا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، فكيف لكنهم يجعلونه حتى تكتمل القسمة. بس المقصود أن الأمر لا يكون إلا لواجب أو مستحب، حتى المباح الشرع ما يأمر به، تأكل لحم أو تأكل دجاج مباح، تلبس أبيض ولا تلبس أصفر، يعني ثوب الشماغ ولا قد، ما أمر به، فهذا مباح. إذن إذا دل النص أن هذا الشيء، القول أو العمل أو الاعتقاد، أمر الشرع به إما على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب، دل أن هذا الأمر عبادة، واضح الكلام، وعليه لا يجوز صرفه لغير الله. وكذلك إذا دل النص الشرعي من كتاب أو من سنة أنه رتب الشرع ثوابا على من فعله، ثوابا على من فعله، من فعل كذا فله كذا، أيضا القاعدة هنا أن الثواب لا يترتب على مباح ولا يترتب طبعا على مكروه أو على محرم، لا يترتب إلا على مستحب أو واجب، أو أن الشرع أثنى على فاعله، دل أن هذا أيضا عبادة. والعكس بالعكس، نهى الشرع عن فعله، إذن دل على أن ضده عبادة. نهى الشرع عن الظلم، دل على أن العدل عبادة، وهلم جرى. إذن إذا ثبت الشيء أنه عبادة فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله، وكذلك يكون طريقا لتقرب العبد لله تبارك وتعالى. نعم. نعم، هذان ركن العبادة. العبادة لها ركنان ولها شرطان، شرط العبادة الإخلاص والقبول، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، لا بد أن تكون مخلصا لله عز وجل في هذه العبادة، أن تريد وجه الله. مهما عمل الإنسان من الأعمال، لو أنفق ماله كله، لو قام ليله كله، لو صام دهره كله، شوف، ولم يكن مخلصا لله عز وجل، فإن العمل لا يقبل والعياذ بالله. ولذلك الإخلاص شأنه عظيم وصعب وشاق على النفس. بعض الناس يعني ربما يتساهل في هذه القضية، يعني حتى مثلا لو قرأ شيء في الإخلاص أو سمع شيء في الإخلاص يعني يقرأه بسرعة، يعني كان الأمر تحصيل حاصل عنده، يعني كأنه يريد أن يقول خلاص الإخلاص أنا خاصين منه ضامنينه. من قال لك ضامنينه؟ من قال لك ضامنينه يا أخي؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وهو من هو في العبادة والزهد، رضي الله عنه قال: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. شوف لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإخلاص أيها الإخوة، يعني لأن النية شرود، لأن النية شرود، تشرد النية، والإنسان بطبعه يميل إلى المدح من الناس والثناء عليه، والنية شرود، فتحتاج إلى دوام المحاسبة ودوام المراقبة ودوام الضبط. وقبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك أن يتضرع إلى الله، وأن يتوسل إلى الله، وأن يلح بالدعاء على الله تبارك وتعالى أن يرزقه الإخلاص والقبول، وأن لا يجعل لأحد في عمله حظا ولا نصيب، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك الإخلاص والمتابعة، ثم المتابعة شرطاء العمل. ليكون العمل مقبولا من الله لابد أن يكون خالصا له، ثانيا صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصلاً عظيمة. أما أركان العبادة، لابد العبادة أن تكون صحيحة. قال: أن يعبد الله عز وجل مع كمال الحب وكمال الذل. ما يكفي أن تحب الله فقط في عبادتك، لابد أن تتذلل له، لأن الله عز وجل كلما انكسر قلب العبد لله كان ذلك أحرى في قبول دعائه، مثلا لو كان يدعو الله، واضح؟ يعني كلما انكسر وتذلل هذه الحال يحبها الله، أي يحبها الله، انكسر أمام الله عز وجل. يعني ما يصلح واحد يدعو يا رب أو يعني يدعو بشيء من الكبر، هذا أبعد ما يكون عن الاستجابة، لكن مظنة ذلك أن ينكسر لله عز وجل، وأن يعترف بتقصيره وتفريطه في جنب خالقه. هذه الحال يحبها الله، لأن فيها إيش؟ إظهار لذلك وخضوعك لخالقك. واضح كذا؟ يعني ولها المثل على، تخيل جالك فقير يقول لك عطني، يلا عطني، شو تقول له؟ كلمة مشهورة، راوت شرب بعد، يمكن زي ما تهوى شوية عاد، لأن ما يناسب الحال، يفترض تكون منكسر أنت، يفترض تكون مبصورة هذه. إذن لابد مع كمال الحب والذل، وأن يعبد الله عز وجل يجمع بين أمرين، بين الرغبة والرهبة، حب وذل، رغبة ورهبة، تحبه وتتذلل له. لماذا؟ من خشيته ومن خوفك منه. لماذا فلان يذل لفلان؟ لأنه يخافه. فلا بد أن نعبد الله عز وجل حبا له وذلا له، يدعونا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ما نقول كما يقول أهل البدع فقط لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طلبا لجنته وإنما حبا في ذاته. هذا كلام وإن كان يعني يشعرك بشيء من الروحانية لكنه كلام باطل، لأن أنبياء الله وهم أعبد الناس لربهم قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن يعبدون الله عز وجل رغبا فيما عنده من النعيم المقيم والسعادة الأبدية صلى الله عليه وفضله، وخوفا ورهبا خوفا من عقابه. إذن نعبده حبا وذلا رغبة في طلب ما عنده وخوفا ورهبة من عقابه سبحانه وتعالى. نعم، ما علامته؟
أحسن الله عليك. ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويغلظ ما يسخطه، فيتمثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان
نعم، لكل شيء والإخوة علامات ودلائل وبراهين. أنت تقول مثلا لابنك أتحبني؟ يقول نعم أحبك يا والدي. تقول له ما هي أدلتك على ذلك؟ بتوهق شوي لكن ممكن يجاوب بعدين. أو العكس، تسأل الأب هل تحب أولادك؟ طبعا أحب أولادي. هل تحب أولادك؟ أحب أولادي. طيب ما علامة ذلك؟ سيذكر لك كذا وكذا وكذا وكذا. فكذلك كل شيء له، إذا كان إنسان يحب شيئا له علامات وأدلة. فعندما يقول الإنسان يدعي بأنه يحب الله سبحانه وتعالى، ما هي علامة؟ يعني لابد أن تدلل وأن تبرهن على ذلك. ما هي علامتك؟ ما هو دليلك؟ وإلا الدعاوى إذا لم تقم عليها بيان فأصحابها أدعياء. سهل في الواحد يقول أحب الله؟ مو سهل، يجب على كل إنسان يقول أحب الله، لكن أين الدليل؟ طبعا هذا لا نقوله لكل أحد أن يقف ويقول أدل على حب لله كذا وكذا، لا، طبعا هذا بينك وبين نفسك، أن تحاسب نفسك ما هي. هناك موازين أو علامات. باختصار هذه العلامات، هل أنت تقدم محبوب الله على محبوبك؟ مثلا تسمع المؤذن ينادي للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت تستطيع أن تجيب نداء الله وأن تذهب وأن تصلي، وتستطيع كذلك أن تترك وأن تنشغل بما أنت فيه من متع الدنيا. إذن أنت الآن على المحك. إذا استجبت لنداء الله فهنا قدمت محبوب الله، يعني الأمر الذي يحبه الله، على محبوب نفسك. واضح؟ فهذا دليل وعليه فقس. موقف مع زوجتك، موقف مع أبنائك، موقف مع رئيسك، موقف ربما تكون في هذا الموقف أنت بين أمرين، إما أن تقدم ما يحبه الله أو وإن كان في شيء من الألم والعنت، أو تقدم ما يحبه غيره لأي مصلحة كانت، لمحبة تحب هذا الشخص، لترجو ما عنده من العطاء، لأي شيء طبعا، إلا اللهم إذا كان الأمر يوقع عليك الضرر، هذا أمر آخر. هذا بنص القرآن الكريم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن هذا أمر آخر، لكن نتكلم في الأحوال الطبيعية. فهذا هو الميزان، هل تقدم ما عند الله؟ فبعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا في بعض الأحيان أسقط. كلنا ذلك الرجل، يعني كلنا ذلك الشخص، يعني لا تتصور أن تصل يوم من الأيام أنك تكون أنك أو أنني أو أي شخص يكون كاملا، لكن سددوا وقارنوا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعني حاول أن تبلغوا، أن تقتربوا من السداد والصواب قدر استطاعتكم. كذلك ميزان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم هذه مجرد دعوة كل واحد يقولها، لكن ما هو الدليل والإثبات على أنك أيها المسلم يا عبد الله تحب نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الميزان هو مدى اتباعك لهديه ولسنته، وكلما ازددت تمسكا بهديه وسنته والسير على خطاه صلوات الله وسلامه عليه في الأقوال والأعمال العبادات المعاملات، لأن بعض الناس يقصر السنة على جانب معين، والسنة كلها لب ما فيها قشور كما يدعي بعض يعني المخالفين. صحيح هناك أعمال مراتب، صحيح ما لا نناقش في هذا الأمر، الدين كله أصلا مراتب، هناك فرائض وهناك سنن وهناك وحتى السنن هناك سنن مؤكدة وسنن مستحبة ما نختلف، لكن نقول يعني الأحكام كأحكام والدين كدين كله بسننه وواجباته كله لب، ما في شيء اسمه قشور أو أمور جانبية. فيحاول قدر استطاعته كلما ازداد قربا وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما طبعا نال الأجر والثواب من الله، وكلما أثبت أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم متمسك بهديه صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا هذه السنة أمر واسع جوانب كثيرة، ويحاول الإنسان أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. حتى كنت أقول لأحد الإخوة قلت له يعني أتمنى، أتكلم عن نفسي المقصر المذنب، أتمنى أن أطرح السيرة من منظور مختلف، يعني أتوقع غالب المسلمين يعرفون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كسر تاريخي يعني في الجملة يعرفونها، لكن ليتنا نطرق السيرة من منظور القدوة. يعني مثلا تقول الأب القدوة، أو العفو الرسول القدوة، الرسول المعلم القدوة، المجاهد القدوة، الحاكم القدوة، الصاحب القدوة، الجار القدوة، الزوج القدوة، فهمت علي؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل يتقلب في جميع أحوال الحياة، لأن المسلمين فيهم الفقير وفيهم الغني، فيهم الصحيح فيهم المريض، فيهم يكون مسافرا يكون مقيما، شابا شيخا أبا زوجا جارا مجاهدا تاجرا حاكما صاحبا أبا مختلف ما عند أعداء معلما. إذن كل مسلم مهما كان دوره في الحياة يستطيع أن يجد قدوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدور، واضح الكلام؟ يعني الأب يجد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل كأب، زوج يجد، تاجر أيضا تاجر صلى الله عليه وسلم في بداية حياته حتى كيف يتعامل مع أعدائه وهلم جرة. فإذا يعني ينظر لهذه السيرة ولهذه السنة بهذا المنظور الشامل، لا ينظر إلى بعض ويهمل البعض الآخر. نعم.
السؤال السابع: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يغضبه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامرة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون
حجة بعد الرسل، لئلا يكون لله يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، تكنك قلت حجة
إيه. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، لا شك أن هذا ميزان عظيم في يعني الأمر، كما قال ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. يعني ليس الشأن أن تحب، أن تحب الله. الجميع يقول يجب عليهم أن يقول أنهم يحبون الله، ما هذه القضية. الشأن والقضية أن تحب أن الله يحب. لذلك لو نظر الإنسان في نصوص كتاب السنة، وهذه دعوة مني لإخواني لنفسي ولإخواني، كل نص سواء في الكتاب أو في السنة فيه والله يحب، مثلا والله يحب المتقين، الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فاتبعوني يحببكم الله، إلى غير ذلك من النصوص، يقف عنده. وحتى في السنة سيجد يعني عمل يترتب عليه حصول محبة الله عز وجل، فيقف عند هذه النصوص ويحاول أن يطبقها. هذا الطريق الذي بإذن الله عز وجل تصل أو تنال محبة الله، وهي كثيرة جدا، النصوص كثيرة جدا يعني التي فيها الصفة، ذكرت لكم بعضها وهي كثيرة جدا تقف عندها، حتى لو كان الأمر يعني في شيء من التعذر أو يريد الإنسان يجمعها في مجلس واحد مثلا، يأخذ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وتفتح على مادة يحب يحب، ثم ستجد النصوص كاملة بالضبط، فيجمع هذا فيما يخص القرآن الكريم. كذلك السنة يذهب لفهارس كتب الأحاديث، وأيضا نفس الطريقة سيجد أنه يجمع أكبر قدر من الأعمال التي ترتب عليها حصول محبة الله تبارك وتعالى. نعم أو البرامج، يعني أنا لست من أنصار البرامج، لكن الله مستعان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.